المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه آمين. أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل الدنيا في يدنا ولا ندخل حبها قلوبنا، كما كان عليه السلف الصالح. ولكن يحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يرقيه، وإلا فلا يشم له رائحة ولو كان من أعلم الناس، فاعلم ذلك. وروى الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قلب الشيخ شاب في حب اثنين، حب العيش وحب المال. قلب الشيخ يعني الرجل الكبير شاب في حب اثنين، حب العيش وحب المال. وفي رواية للترمذي: طول الحياة وكثرة المال. وفي حديث مسلم والنسائي والترمذي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يقول: واعوذ بك من نفس لا تشبع. وروى الشيخان مرفوعا: لو كان لابن ادم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا العهد الذي استنبطه لنا واستخرجه لنا العارف بالله الامام عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه، يشير الى ان العبد المؤمن ينبغي الا يشغله معاشه عن معاده، يعني لا تشغله دنياه عن اخرته، فيكون عمره ضائعا وصفقته خاسرة، ويكون والعياذ بالله ممن اشترى الحياة الدنيا بالآخرة. والعكس هو الصحيح، ان نشتري الآخرة بالدنيا. فالمال حينما تقدمه لتشتري به سلعة، تكون السلعة لديك اعظم من المال الذي تقدمه. انت حينما تشتري ثوبا او حينما تشتري بضاعة، تقدم المال لتشتري شيئا بدلا من المال اغلى لديك منه. فالدنيا نقدمها اي نفرط فيها ولا نبالي بها لنشتري بها الآخرة. اما ان يكون العكس، ان نشتري الآخرة بالدنيا، نبيع الدنيا الآخرة بعرض بمتاع رخيص، فهذا ما لا يفعله عاقل. العاقل ايها الإخوة يشفق على نفسه، وشفقته على نفسه ان يحفظ رأس ماله، ورأس مال العبد هو دينه. قال تعالى: ولا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. اكثر الناس يظنون ان معنى لا تنس نصيبك من الدنيا ان نعب منها وان ننهل منها وان نقبل عليها وان نجمعها في الليل وفي النهار. ولا تنس نصيبك من الدنيا، ما حد نسيان، نسيانين الاخرة مو نسيانين الدنيا، ما في احد نسيان الدنيا، لكن الكثيرين نسوا الدار الاخرة. معنى ولا تنس نصيبك من الدنيا قاله معاذ بن جبل رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. كان يقول معنى هذه الآية اي لا تنس في الدنيا نصيبك منها للآخرة. فإن الدنيا مزرعة الآخرة. ولهذا على من يريد أن يشتغل بالدنيا، على التاجر، على الصانع، على الزارع، على كل من أراد أن يشتغل بالدنيا، أن يحسن النية فيها أولا. هذه النية يعني عندما تشتغل في الدنيا تنوي الاستعفاف عن الناس، الغنى عن الناس، وأن تستعين بهذا المال على دينك وعبادتك، وتقوم بكفاية عيالك وأولادك لتكون من جملة المجاهدين. لأن من يسعى على عياله فهو في سبيل الله، من يسعى ليحصل على الحلال فهو في سبيل الله. إن كنت تسعى لتكفي مؤونة عيالك ولتسترهم ولتستغني عن سؤال الناس فأنت مجاهد في سبيل الله عز وجل، تنوي أن تستعف بهذا المال عن الناس، أن تستغني بهذه الدنيا عن الناس، لا أن تقصد جمع المال والإكثار منه لتكون من جملة الأغنياء ومن جملة الأثرياء ولتلحق بركب أهل الدنيا. هذه نية غير صالحة. إذا أردت أن تشتغل، اشتغل بحانوتك، بمتجرك، بدكانك، مهما كانت لديك من الثروات والأموال الطائلة، انوي النية الحسنة تكن من المجاهدين في سبيل الله. انوي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن أضمر هذه النيات فعمله في الدنيا كأنه يعمل في طريق الآخرة. فإن ربح وزادت أمواله كانت هذه الزيادة زيادة على عمله للآخرة، زيادة على عمله ليكسب ما عند الله عز وجل. وإن خسر في الدنيا، خسر المال، ربح الآخرة إن شاء الله. إذن عليه أن يحسن النية، يقصد بالنية أن يستعف عن السؤال، ثم يقصد أن يقيم فرضا من فروض الكفاية. لأن العمل في الدنيا، العمل في الصناعة، في الزراعة، في التجارة فرض، لكن ما هو فرض عين، فرض كفاية. يعني لو وجد في بلد من البلاد ما وجد فيها نجار، أهل البلد كلهم آثمون. بلد من البلاد ما وجد فيها حداد، أهل البلد كلهم آثمون. بلد من البلاد لم يوجد فيها مثلا تاجر قماش، أهل البلد كلهم آثمون. هذا معنى فرض كفاية. فرض العين كل واحد منا علينا أن يقوم به، يعني الصلاة فرض عين، الزكاة فرض عين، الصيام فرض عين، الحج فرض عين، ولكن صلاة الجنازة فرض كفاية. معنى فرض كفاية يعني إذا قام به بعض الناس لم يأثم الآخرون، هذا معنى فرض كفاية. فالحدادة والنجارة والصياغة والدهان وكل الصناعات، الزراعة، التجارة، كلها فرض كفاية. بمعنى من إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين. فإذا أردنا أن نشتغل في الدنيا علينا أن ننوي أن نقيم فرض الكفاية حتى نؤجر على هذا العمل. يعني أنت تشتغل، معلش أنت نجار، انوي أنك تطبق فرض الكفاية على نفسك. أنت تاجر قماش، انوي أن تطبق فرض الكفاية على نفسك. انت بناء، انت معمار، انت معلم، انت مهندس، لانه لو وجد في بلد ما كان فيها مهندسون البلد كلهم آثمون. بلد ما وجد فيها اطباء البلد كلهم آثمون. بلد ما وجد فيها نساج، ما وجد فيها زارع، ما وجد فيها جزار، البلد كلهم آثمون. هذه فروض كفاية. فانت حينما تشتغل انوي ان تطبق فرض الكفاية على نفسك، لانه لو تركت هذه الفروض لبطلت المعايش. يعني لو كنا نحن في بلد ما فيها مثلا كهربائية او ما فيها بنائين او ما فيها معمار او ما فيها نجار او ما فيها حداد، بطلت المعيشة في هذه البلد واثم اهل البلد. ولو اقبل الناس في هذا البلد على صنعة واحدة، كلهم اقبلوا على صنعة واحدة، لتعطلت باقي الصنع والصناعات وهلكوا. ولهذا قال صلوات الله عليه: اختلاف امتي رحمة. مو بس في الاحكام الشرعية، لا، حتى في الدنيا اختلافهم رحمة. شلون؟ هذا مزارع، هذا تاجر، هذا حداد، هذا نقاش، هذا مدهن، هذا نجار، هذا صائغ ذهب، هذا بائع اقمشة، هذا كهربائي، هذا مهندس. اختلافهم في هذه الصناعات رحمة بهم. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: اختلاف امتي رحمة. اختلاف امتي رحمة، لكون الصناعات تعددت واختلف بعضها عن بعض، يعني تنوعت. هذا التنوع وهذا الاختلاف رحمة بهذه الامة. انت بتنزل على السوق فيها كل ما تريد، اذا بدك حذاء بتلاقي بائع الاحذية، بدك قميص تلاقي بائع القنصان، بدك حلاق تلاقي الحلاق، بدك طبيب، بدك جزار، بدك حداد، بدك صانع ابواب، بدك صانع مراوح، بدك بناء. هذا الاختلاف رحمة لهذه الامة، لانهم حينما اختلفوا في الصناعة والحرف خدم بعضهم بعضا. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا. اهل البدو خدم لاهل الحضر، واهل الحضر يعني المدن خدم لاهل البدو، يعني اهل الريف خدام لنا ونحن خدام لاهل الريف. لان نحن لولا اهل الريف ما احسننا ناكل الخبز، ولا احسننا ناكل مثلا اللحم اللي عم ربوه، ولا احسننا ناكل الفاكهة، ما احسننا ناكل الثمار. ما بنحسن نحن اهل المدينة ناكل البلاستيك والبلور والحديد والالمنيوم. وكذلك ان اهل الريف ما بيحسنوا بلبسوا قشور البطيخ والجبس، بدهم يجوا يشتروا الاقمشة وياخذوا من البلد ما ينفعهم وما يحتاجون اليه. فالناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا. والصناعات ايها الاخوة ينبغي ان نفهم، اذا اردنا ان ندخل صناعة او ان ندخل مهنة، في هناك مهن وصناعات مهمة، وفي هناك صناعات غير ضرورية. ولهذا الصناعات المهمة فيها اجر اكثر، فيها ثواب اكثر، لانها فرض. اما الصناعات التكميلية التزيينية ليست فرضا، ولهذا ليس فيها اجر مثل اجر الصناعات المهمة التي تتعلق بضروريات الحياة. فالاولى ان يشتغل الانسان بصناعة مهمة. الحدادة صناعة مهمة، الانسان ما بيحسن بلا حديد. الابواب، السقوف، الاشياء التي نحتاج اليها كثيرة الى الحدادين. النجارة، النجار شيء مهم في الحياة. الطبيب شيء مهم في الحياة. القماش بائع الاقمشة شيء مهم في الحياة. بائع الدواء الصيدلاني شيء مهم في الحياة. الزراعات مثلا بائع القطنيات، بائع الصوف، هذه امور مهمة في الحياة. اما الصناعات الثانية صناعات تزيينية ما لا ضرورة في الحياة. مثلا انسان عنده صناعة مثلا ورد، صناعة ورد اصطناعي، هاي صحيح الناس تشتري منها ولكنها ليست مهمة، ولذلك الثواب عليها قليل، الثواب عليها بقدر الحاجة اليها. واليوم الانسان لا يحتاج الى مثلا الورد الصناعي، ما هو ضرورة من ضروريات الحياة. او صناعة الخزفيات، هدول اللي بصنعوا فازات يعني ما بشوف اقل من عقل من يهتم بهذه الامور. فازة يحطها في البيت حقها 2000 ليرة حطها بس صمدة مشان ايش؟ لا نفع ولا من فائدة ولا فيها ضرورة من ضروريات الحياة، حطها وسعرها 2000 أو 3 وربما يكون سعرها 10 و15 و20، وجيبوها من الصين وجيبوها من اليابان ومن بلاد الشرق الادنى مشان ايه؟ مشان يصمدها. وزواعت انكسري ذهب المال كله فيها. هذه الخزفة او هذه الفازة لو انت تصدقت بثمنها لكفيت بها مؤونة عائلة فقيرة، لسترت فيها ارملة، لانعمت فيها على مسكين او فقير او يتيم. يعني هذه امور تزيينية. فالذي يهتم بهذه الصناعات ليس له فيها اجر. الديكورات مثلا، الديكور ما هو شيء ضروري او مهم في الحياة. مثل هذه الصناعات التزيينية التي ليست هي مهمة ليس فيها اجر ولا ثواب كالصناعات التي هي فرض عين. لو نحن مليان البلد ديكورات وما فيها نجار لا نستفيد من الديكور او من بائع الخزف او من بائع الورد الاصطناعي. اذا علينا ان نأخذ المهمة في الحياة. حينما تدخل في الصناعة اول شيء فكر في اي صناعة تدخل وانوي فيها تطبيق فرض من فروض الكفاية. تصلح براد، هذه ضرورة. مصلح مثلا غسالة، مصلح ابواب، مصلح امور فيها ضرورة من ضروريات الحياة. اما مصلح راديو، الراديو ما هي ضرورة. صلح تلفزيون، التلفزيون ما هو ضرورة، مضر ما هو ضرورة. صلح آلات الملاهي، صلح آلات مثلا الطرب، آلات الغناء او بائع لهن او مثلا صانع لهذه الامور. طبعا هذه امور محرمة. جينا من الامور اللي فرض كفاية نجار الى الامور المباحة بائع ورد طبيعي او بائع ورد صناعي الى الامور المحرمة المنهي عنها، مثل صانع آلات الملاهي، مصنع عود او كمنجة او آلات موسيقية، هذه اجرها محرم لان استعمالها محرم. او كالذي مثلا يصنع خواتيم الذهب للرجال، هو صائغ ذهب، عم بصنع ذهب، ما في مانع للنساء، حلي للنساء، هذه امور مباحة لان بها تتزين النساء لازواجهن. اما اذا صنع مثلا ذهب للرجال، لانه خاتم الرجال معروف بفرق عن خاتم النساء، الخاتم الذهب لا يجوز للرجال. ولهذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض علامات الساعة فقال: وتتختم ذكور امتي بالذهب. الذكور الرجال يتختمون بالذهب، هذا الذهب حرام. الرسول لبس الذهب ثم نزع ليرينا تحريمه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل بعض هذه الامور، لبس ثوبا من حرير ثم نزع، ولبس خاتما من ذهب ثم نزعه وطرحه، فطرح الناس خواتيمهم الذهبية وقال: ايها الناس، هاتان القطعتان الحرير والذهب حرام على ذكور امتي، حل لاناثهم. فاذا كنت انت صائغ ذهب، عم تصنع خواتيم ذهب للرجال. هي اساس الذهب ما هو حرام، لكن حينما صنعته للرجال كان حراما، وكان الاجر فيه حراما لانه من الامور المنهي عنها. ايضا الذي يريد ان يشتغل بالدنيا وان ينزل الى الاسواق بعد ان ينوي الاستعفاف وان يقصد ان يطبق فرض الكفاية، عليه الا يشغله السوق، سوق الدنيا، عن سوق الاخرة. ايش سوق الدنيا؟ معروف السوق. سوق الاخرة ايش هو؟ المسجد. يعني يصلي كل صلاة في المسجد ولو كان في السوق، ولو كان المسجد بعيدا، ولو كان في هناك حركة وبيع وشراء وتجارة، يغلق محله ويذهب الى المسجد ليتبع سوق الاخرة. لا يشغله سوق الدنيا عن سوق الاخرة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. اترك الحانوت، اترك الدكان، اترك المحل، واذهب لتتاجر مع الله في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح لها له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة. ولهذا عليك في اول النهار ان تبدأ لا بالبيع، يعني قبل ان تفتح حانوتك ومحلك ومتجرك عليك ان تعمل عملا للاخرة. تسبح الله، تقرأ القرآن. افضل شيء وقت ما واحد يستيقظ ويصلي الفجر او قبل ان يذهب الى عمله يفتح كتاب الله، ولو قرأ ايتين ولو قرأ صفحتين، حتى يكون بدأ عمله في الاخرة للاخرة، ما يكون بداية عمله للدنيا. يبدأ عمله لوجه الله، يقرأ القرآن، يسبح الله عز وجل، يمجده. لانه ورد ان الملائكة اذا صعدت بصحيفة العبد في اول النهار وفي اخره ذكر الله، اول النهار ذكر الله واخره ذكر الله، قال غفر الله لهذا العبد ما بينهما. عليك ان تبدأ بذكر الله، وافضل الذكر قراءة القرآن. وعليك ان تنهي عملك بذكر الله وقراءة القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: تلتقي ملائكة الليل والنهار عند طلوع الفجر وعند صلاة العصر، فيقول الله وهو اعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربنا تركناهم وهم يصلون صلاة الفجر، وجئناهم وهم يصلون صلاة العصر. فيقول الله تعالى: اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. اذا البداية ذكر الله، والنهاية ذكر الله، وما بينهما ايضا ذكر الله. ينبغي ان لا تغفل عن ذكر الله. يعني انت عمال تشتغل، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، خذ استغفار مثلا. ينبغي ان تعود نفسك على ان لا تغفل عن ذكر الله. سيدنا محي الدين ابن العربي الشيخ الاكبر رضي الله عنه قال: دخلت مكة فرأيت فيها مشهدين متناقضين. دخلت المسجد الحرام فرأيت رجلا متعلقا بأستار الكعبة، لكنني وجدت قلبه مشغولا بالسوق. فذهبت الى السوق فوجدت رجلا يبيع ويشتري وقلبه معلق بالكعبة، بل برب الكعبة، لا يغفل لا لسانه ولا قلبه عن ذكر الله. يعني انت عم تشتغل لك اجر، لسانك خليه رطب بذكر الله، وقلبك مشغول بالله عز وجل. خليك عم تشتغل بجسمك بالدنيا، كما قال الامام الشعراني رضي الله عنه: اخذ علينا العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نجعل الدنيا في يدنا، اما قلبك فدعه مشغولا بالله عز وجل. ولو كنت تشتغل في الدنيا. قال سيدنا علي رضي الله عنه: دخلت على السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها فوجدتها كلها تعبد الله، يدها تدير الرحى تطحن الشعير، وتهز سرير الحسين بيسارها، وتسبح الله بلسانها، كلها تعبد الله. ايدها تطحن الشعير، يسراها تهز السرير، لسانها لا يفتر عن ذكر الله، فمها يسبح آي ربك آي ربك، بينما يدها تدير على الشعير رحاها،
يدها تدير على الشعير رحاها، فمها يرتل آية ربك بينما يدها تدير على الشعير رحاها. شاد كان عمره 17 18، ما نحن نقول السيدة فاطمة 50 60 70، لا، هي توفيت رضي الله تعالى عنها ولم تتجاوز 25 من عمرها. لما توفيت وهي سيدة نساء العالمين قال لها صلى الله عليه وسلم: اما ترضين ان تكوني سيدة نساء اهل الجنة؟ شاد كان عمر لما قال لها الكلام 17 سنة. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كانت دون 24 او دون 25، ولحقت برسول الله بعد 6 اشهر. كل عمرها ما تجاوز 25، كانت قدوة لنساء العالمين اجمعين، سيدة لنساء العالمين اجمعين. قالت: يا رسول الله، فاين مريم ابنة عمران؟ قال: تلك سيدة نساء عالمها، اما انت يا فاطمة فانت سيدة نساء اهل الجنة. فكانت كلها تعبد الله، اللسان والقلب واليد والجسم. فانت حينما تشتغل في الدنيا عليك الا تغفل عن ذكر الله. ولقد قال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث اقدمه هدية لكل من يشتغل في السوق ولكل تاجر ولكل صانع ولكل من له حاجة الى السوق، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من دخل السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. من قال هذا قال: كتب الله له 1000 1000 حسنة، مليون مليون حسنة، ومحى عنه 1000 1000 خطيئة، ورفع له 1000 1000 درجة، مليون بمليون بمليون. من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، ايمت حينما يدخل السوق. ليش؟ لان السوق مكان الظلمات، مكان الشياطين. حينما تدخل انت وتضيء النور بذكر الله وتشعل نور الله عز وجل في قلب السوق وفي عمق الظلمات، تكون لك هذه المقامات وهذه الدرجات وهذه الحسنات. من دخل السوق فقال لا اله الا الله، احفظوا هذا الحديث، من دخل السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 1000 خطيئة، ورفع له 1000 1000 درجة. من هون كنا نشوف الصحابة، قال لما سمعوا هذا الحديث كانوا ينزلون الى السوق قصدا، ما لهم شغل ما لهم عمل، خصوصا سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وسيدنا سالم بن عبد الله مولى ابي حذيفة، كانا ينزلان الى السوق ما له شغلة، بس مشان يقولوا هذا التسبيح، مشان يقولوا هذا الكلام حتى يرفع الله لهم 1000 1000 درجة، ويمحو عنهم 1000 1000 خطيئة، ويعطيهم 1000 1000 حسنة، مليون حسنة، مليون درجة، مليون خطيئة تمحى لك في ذكرك الله عز وجل في قلب السوق. ولهذا يقول الحسن البصري رضي الله عنه: من يذكر الله في السوق يجيء يوم القيامة له ضوء كضوء القمر وبرهان كبرهان الشمس، ومن استغفر الله في السوق غفر الله له بعدد اهل السوق. مكان ظلمه، مكان ترتع فيه الشياطين. سئل ابليس: اين بيتك؟ فقال: في السوق. اين تسكن؟ في السوق، لانه السوق يحضره حلف الايمان الكاذب والغش والخداع والمكر والكذب والايمان المغلظة، اليمين الكاذبة تذر الديار بلاقع، كما قال صلوات الله عليه. الديار البلقع، الدار البلقع يعني الدار الفاضية الفارغة، تذر الديار بلاقع. اذا اقسمت ايمانا، اقسمت يمينا كاذبة، جعلتك في دمار، وجعلت ديارك خرابا، وجعلت تجارتك يبابا، وخسرت الدنيا والآخرة. إذن وظيفة التقوى وذكر الله والعبادة لا تنقطع عن الأتقياء مهما تقلبت بهم الأحوال، ولو كانوا يبيعون أو يشترون، هذه تجارتهم وهذا ربحهم. ولقد صدق من قال: من أحب الآخرة عاش، ومن أحب الدنيا طاش، والأحمق يغدو ويروح في لاش، والعاقل عن عيوب نفسه فتاش. زد على ذلك، على أن يكون ذاكرا لله عز وجل، ينبغي على التاجر أو من يدخل السوق أن لا يكون شديد الحرص على المال والتجارة، بحيث يهتم يعني يصرف اكثر اوقاته في السوق. لا، الدنيا يا شباب لا تستأهل منا كل هذا الوقت، يعني بروح من الصباح ما بيرجع الا المساء، وعند المساء ما بيكفي انه قضى وقته في السوق، جاب الدفاتر معه، دفتر اليومية ودفتر الحساب ودفتر الدين، وصار يحسب حتى وسهر على الدفاتر في بيته. ما بيكفي يشتغل طوال النهار في السوق. لا، الدنيا لا تستأهل منا كل هذا، ان نصرف اوقاتنا كلها فيها، وان نخاطر وان نجازف وان نسافر وان نبتعد عن الاهل من اجل لعاعة من لعاعات الدنيا. الدنيا اقل شأنا من ذلك، ولهذا قالوا: من ركب البحر فقد استقصى في طلب الرزق، يعني بلغ الحد الاقصى. وفي حديث: لا يركب البحر الا بحج او عمرة او غزو في سبيل الله. اما ان نركب البحر يعني ان نسافر المسافات البعيدة لشان المال، لا، المال اقل شأنا من ذلك، والدنيا اقل شأنا من ذلك. اذا اردنا ان نسافر، نسافر لطلب العلم، نسافر من اجل الحج، نسافر من اجل العمرة، نسافر من اجل الجهاد في سبيل الله. اذا قالوا لك في الشام في اسرة فقيرة، لو سافرت اليها واعطيتها، معلش، اذا قالوا لك في هناك اسرة فقيرة محتاجة في اندلوسيا وانت تاجر، اذا كنت كدع بتروح وتعطي. اما اليوم بيقولوا له في صفقة في باريس، في صفقة في هونغ كونغ، في صفقة في تايوان، بركب البحر والجو والبر وبخاطر وبسافر. لا، الدنيا اقل شأنا من هذا. الدنيا لا، اسم الدنيا يعني واطية، اسم الدنيا، فما يعني ما هي بحاجة ان تسعى لها، وان تصرف وقتك، وان تصرف همتك، وان تصرف وجهتك من اجلها. من ركب البحر في طلب الرزق فقد استقصى، بلغ الحد الاقصى، لان البحر كما قال عليه الصلاة والسلام لا يركب الا لاجل ثلاثة امور: للحج، للعمرة، للغزو في سبيل الله. ولهذا استيقظ النبي ذات يوم وهو مبتسم، فقالت له ام حرام بنت ملحان احدى الصحابيات الجليلات، قالت: يا رسول الله مما اضحكت؟ قال: عرض علي ناس من امتي يركبون ثبج هذا البحر في سبيل الله. فرحان لن النبي عليه الصلاة والسلام شاف عم بركبوا البحر، البحر الابيض، عم يشير الرسول الى الشمال ما اشار الى البحر الاحمر، يركبون ثبج هذا البحر غزوا في سبيل الله. فقالت: يا رسول الله، هي ام حرام، يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال: انت في الاولين، فعلا جاء اليوم ليغزو المسلمون حوض البحر الابيض المتوسط. المسلمون سيطروا في وقت من الاوقات، بل في سنوات عديدة، على جميع بلدان البحر الابيض المتوسط. وجعلوه بحيرة اسلامية، مو بحرا، لا جعلوه بحرا، بحيرة اسلامية، يعني بلاد الشام لهم، سوريا، لبنان، فلسطين، سيناء، مصر، جميع افريقيا، سواحل افريقيا، كل سواحل اسلامية، بعد اسبانيا، فرنسا، وانت جاي الى صقلية، جزيرة قبرص، جزيرة اسلامية، جزيرة مالطا، كل الجزر في قلب البحر الابيض المتوسط كانت مفتوحة من قبل المسلمين، وارتفعت عليها راية لا اله الا الله. قالت يا رسول الله اجعلني منهم، قال انت في الاولين. فركبت البحر مع زوجها غزوا في سبيل الله، وماتت في السفينة قبيل قبرص، ودفنت في مدينة قبرص. ولا يزال الناس حتى اليوم، المؤمن منهم والكافر، يتبركون بقبرها في جزيرة قبرص، والان يسمى قبرها قبر المرأة الصالحة في جزيرة قبرص. كانت جزيرة اسلامية، جزيرة مالطا جزيرة اسلامية، جزيرة صقلية جزيرة اسلامية، وخرج منها جوهر الصقلي الذي بنى الجامع الازهر. جميع هذه البلدان كانت تحت حكم الاسلام وحكم المجاهدين الاسلاميين، حتى ان سيدنا عقبة بن نافع فتح اكثر بلاد افريقيا، حتى وصل الى شاطئ المحيط الاطلسي عند شاطئ مراكش المغرب العربي الان، وصل الى هناك ووقف على شاطئ البحر وقال اللهم لو اعلم ان وراء هذا البحر عمارا ومدنا لا خط هذا البحر على صهوة جواد هذا مجاهدا في سبيلك، ارفع راية الاسلام فوق كل حصن حصين. استعصى على جبابرة الاقدمين. عقبة بن نافع ما كان صحابي، مختلف في انه صحابي او تابعي، الاصح انه كان تابعيا من الذين صحبوا اصحاب النبي، وكان في جيشه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لما دخل غابة في تونس، في ارض تونس كان هناك غابة كثيفة ملتفة الاشجار، وقف على باب الغابة وقال، قالوا له انه هم في هذه الغابة، هذه الغابة موحشة، فيها سباع وفيها وحوش وفيها ثعابين وفيها اشياء كثيرة مضرة للانسان مفترسة له، وهو اراد ان ينزل هذه الغابة ليقيم مكانها مدينة اسمها مدينة القيروان، الان معروفة في تونس، بناها عقبة بن نافع رضي الله عنه، كان مكان غابة. وقف على باب الغابة ونادى بأعلى صوته، ايتها السباع، ايتها الاسود، ايتها الوحوش، ايتها الثعابين، ايتها الذئاب، اخرجوا من هذه الغابة فانا اصحاب رسول الله، وانا سندخل في هذه الغابة، فمن رأيناه فيها بعد 3 ايام قتلناه. نحن عم نحذركم يا سباع، يا وحوش، يا ذئاب، يا ثعابين، سندخل إنا أصحاب رسول الله وإنا داخلو هذه الغابة، فمن وجدناه فيها بعد 3 أيام قتلناه. وانتظر الصحابة وانتظر المسلمون، فإذا بالسباع تجر أولادها، وإذا بالوحوش تجر أبنائها، وإذا بالثعابين تحمل صلالها، وخرجوا كلهم من الغابة، وفرغت الغابة من كل ما يؤذي الإنسان، ودخلها عقبة بن نافع وأقام مكانها مدينة القيروان. هؤلاء كانوا مع الله فكان الله معهم، ومن كان الله معه لا يضل سؤله، ومن كان الله معه لا يخيب سعيه، ولا خوف عليه ولا حزن. إذن ك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يركب هذا البحر الا بغزو او حج او عمرة. وهكذا غزا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وركبوا البحر الابيض والاحمر وغيرهم من البحور مجاهدين في سبيل الله او غازين او حاجين او معتمرين. اما ان نركب البحر لنسافر من اجل الدنيا فالدنيا اقل شأنا، لا تستأهل منا كل هذا العناء وكل هذا السفر وكل هذه المشقات، لا تستأهل منا كل هذا الاهتمام. يعني اصرف وقتك القليل في الدنيا والكثير في الآخرة، اجعل لنفسك يعني رتب وقتك. يعني اليوم النهار مثلا اذا بدأنا في العمل الساعة 9 أو 10 مثلا الى المغرب، هون في عنا تقريبا في عنا 7 أو 10 ساعات، 10 ساعات يكفيك منها في الدنيا 5 ساعات، واجعل الباقي للآخرة. الدنيا اقل شأنا من ان نصرف وقتنا كله عليها. كان الصالحون رضوان الله عليهم اذا ربح احدهم دانقا اغلق حانوته واتجه الى المسجد. اذا ربح ما يكفيه قوته وقوت عياله يغلق حانوته ويتجه لقراءة القرآن، يتجه لمطالعة العلم، يتجه لتربية اولاده، لانه تربية اولادك اهم من تجارتك. انت لو ربحت الملايين وخسرت ولد من اولادك شذ او انحرف، والله تتمنى ان يذهب المال كله وان يعود ولدك اليك. لو ربحت الملايين المملينة، لو كان عندك مئات الملايين واحد اولادك شاذ منحرف، والله تشتهي الموت كل يوم 100 مرة، تشتهي ان لا يكون عندك درهم ولا دينار وان تكسب هذا الولد الضال المنحرف. اذا عليك من البداية ان تحسب الحساب، لا تصرف وقتك كله لجمع المال، اتجه لتربية الاولاد، حاسبهم محاسبة دقيقة. وين رحت ابني؟ وين كنت؟ مع مين عم تمشي؟ الساعة الفلانية وين كنت؟ دائما اسأل عليه، دائما فتش عن عمله، وين رايح وين جاي؟ عم بيلعب؟ معلش ولد لو لعب معلش، لكن عارف وين راح وين اجا. لا تدع له الحبل على غاربه، اول مشان يشوف شبابه. الدنيا بتخوف يا شباب، الوقت لا يدع الان مجالا لنا لان نطلق الحبل لاولادنا على غاربه. الوقت والزمان والظرف مليء بالاخطاء، مليء بالشذوذ والانحراف، ظهر الفساد في البر والبحر. عليك ان تجنب ولدك المزالق وتجنبه المخاطر، مو المخاطر الدنيوية، المخاطر التي تضر باخرته. وين عم بلعب؟ وين راح؟ وين اجا؟ في هذه الساعة المتأخرة حاسبه حسابا عسيرا، زعل منه، حرمه من الخرجية، لا تتكلم معه يوم ويومين وثلاثة. اذا ما حسب لك حساب كبر على نفسك 4، لكن اذا حسب حساب عرف هذه الفائدة، شد عليه وتعاون انت وامه عليه، يعني من اجله ما من اجلك، تعاونوا على تربيته على تهذيبه. ولو زعل خلي يزعل، الام بتقول لك ايه هلا بمرض، بصير معه وقت نفسي، خلي يصير معه وقت نفسي. الله تكفل انه ما يصير معه وقت نفسي، لانه انت عم بتربيه وتقصد بذلك وجه الله. لا يخيبك الله فيه ولا يضل سعيك فيه، لا بد الا ان تنجح في تربيته. اذا شددت عليه فقسى ليزدجر ومن يك راحما فليقس احيانا على من يرحم. الشدة دائما نافعة للولد، التدليل ما جاء يوم نفع الولد. ان تعطيه ما يريد، ياخذ الخرجية البريدة، وابني لا تتأخر، بروح ما بيجي لبعد المغرب، ما بتحكي معه، بيجي تاني يوم بياخذ منك اللي بريده وبفعل اللي بريده. لا، اعتني به وهو نبتة صغيرة ما زال عوده اخضر في بدايته، لم يطر شاربه ولم تنبت لحيته. داعبه 7 ادبه سبعا وداعبه سبعا وصاحبه سبعا كما يقول بعض الحكماء. داعبه سبعا، سبع سنوات لسه في طور اللعب، وادبه سبعا وصاحبه سبعا. انت لما متربيه حقيقة يكون لك مصاحبا، ويكون اطوع لك من بنانك، ويكون خاتما في يدك. لكن ما ربيته، اعطيته اللي بريده، ما امرته بالصلاة، مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع، واضربوهم عليها وهم ابناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ربوا اولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وقراءة القرآن. انصرف ابنك من المدرسة وعطل العطل الصيفية، العطل اسمه عطلي. ليش؟ لانه بتعطله، بتشركه، بتعطله بنفسه، باخلاقه، اسمها سموها عطلة. ولهذا عليك ان لا تدع له مجالا لان يعمل على مزاجه، لا، ضمن ارادتك، ضمن تربيتك، ضمن تهذيبك. علمه القرآن في الصيف، علمه حديث رسول الله. اذا كنت عم تصرف الاموال الطائلة شان دورة انجليزي، شان دورة هندسي، شان دورة فرنسي، شان دورة طلياني، لا، سوي له دورة لتعليم القرآن. قل له ابني اذا بتحفظ جزء، تحفظ جزء من القرآن، الك عندي هدية ثمينة. ما بعطيه مال، بعطيه شيء ثمين ما يضره. لا تكثر له المال، قال حتى تشبع عينه، لا، بالدمع عينه جوعاني اكثر. لان الطعام كما يقول سيدنا الامام البوصيري: ولا ترم بالمعاصي كثر شهوتها، ان الطعام يقوي شهوة النهم. يعني اذا رد في واحد بحب البطيخ، قال يكسر عينه، يكسر عين نفسه، جاب بطيخ كتير، كان يحكي لنا عنه سيدنا الشيخ رضي الله عنه، جاب بطيخ كتير، قل لنفسه دي كلي كلي واشبعي تاني مرة مشان ما تطلب البطيخ. هذا كل ما بياكل بيزداد نهم. لا، اذا حرمت النفس بالطيب، اذا كفيت، لانه الحمية رأس كل دواء، رأس كل دواء. بدك تحتمي، تحتمي انت، تحتمي ولدك، تحتمي زوجتك، تحتمي بنتك، يحتمي اولادك، اهل بيتك، اسرتك. الحمية رأس كل دواء. اما تعطي ما نحرمه وخطي ولسه شاب ولسه صغير ولسه ما فتح، خلي يفتح على مكارم الاخلاق، خلي يفتح على الدين، خلي يفتح على العبادة، خلي يفتح على حب رسول الله وحب اهل بيت رسول الله وحفظ القرآن وحفظ حديث رسول الله. قل له ابني اذا حفظت هذه القصيدة في مدح رسول الله، الك عندي جائزة، الك عندي مكافأة. اذا حفظت جزء عمه، حفظت جزء تبارك، حفظت سورة ياسين، حفظت الاربعين النووية، اربعين حديث منتقى من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، شجعه، حط له من يعلم، واصرف عليه، واسخب المال. بطلع ابنك مربى، اذا طلع مربى بكلك قرة عين في الدنيا قبل الدار الاخرة. ولهذا عليك ان تطعمه الحلال، لانك وانت تشتغل عليك ان تتجنب الحرام، مو بس الحرام، تتجنب الشبهات. اذا شغل شيكك فيها ابتعد عنها، ولا تطلع الفتاوى، استفتي قلبك وان افتوك. لازم تسأل وتفتش. جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بقدح من لبن، قدموا للرسول ليشربوا، ما شربوا. قال: من اين لكم هذا اللبن؟ قالوا: من الشعب. قال: الشات منين؟ قالوا: من فلان. ايه عرف؟ شان ايش؟ شان يعلمنا. جاءوا بقدح من لبن، منين هاللبن؟ منين هالحليب؟ من الشات. الشات لمين؟ لسعد ابن عبادة. ايه سعد ابن عبادة ماله حلال. اذا جاءك انسان بشيء بدك تسأل، بدك تشتري بضاعة، بدك تعامل انسان ربوي، ابتعد عنه. غشاش، ابتعد عنه. كذاب، ابتعد عنه. ابتعد عن جميع من في ماله شبهة. ولا تأخذ الا الشريك الصالح. قال: كان بعضهم يقول، شوفوا قول هذا الانسان، قال احد السلف الصالح، كان يقول: اتى على الناس زمان كان الرجل يدخل السوق ويقول: من ترون لي ان اعامل من الناس؟ فيقال له: عامل من شئت. يعني عم بقول اجى زمان يدخل واحد على السوق يقول: يا جماعة لما بتشوفوا اعامل بقولوا له عامل من شئت لانه كل الناس امناء. قال ثم اتى زمان كانوا يقولون له عامل من شئت الا فلانا وفلانا. كان قبل لمن بتريد عامل الكل امناء، بعد زمان صار عامل كل الناس الا فلان وفلان. ثم اتى زمان اخر فكان يقال لا تعامل احدا الا فلانا وفلانا. واخشى ان يأتي زمان يذهب هذا ايضا، يعني بقولوا له معناها لا تعامل احد لا فلان ولا علان. البداية عامل لمن بتريد، خذ من من بتريد، امن لمن بدك، كل الناس امناء. بعد اجا وقت عامل من تريد الا فلان وفلان، دير بالك منهم التنين هدول والباقي الناس كلها امناء. بعد اجا زمان لا تعامل حدا بس في فلان امين، فلان امين، واحد اثنين. بعد قال اخشى، هو هذا القائل عم بيقول هذا الكلام من ايمت؟ من 1000 عام. قال واخشى ان ياتي زمان يذهب فيه هذا ايضا، مثل زماننا هذا والعياذ بالله. بتقول له يا من عملوا لك يا حجي لا تعامل حدا، ما بقى حدا يتعامل، ما بقى حدا يتامن. الناس خانت، خانت دينه، خانت ربه، خانت الاماني، خانت وجوده. لكن اللي عم بيخون نفسه. اذا انت خنت صاحبك او شريكك او اللي امنك، انت عم بتقول للناس لبا حدا يعامل لي، انا خائن من اليوم ورايح، انا خائن لست امينا. اما الامين ذاك الرجل الذي يحدثنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام ان 3 نفر، كان واحد منهم هو هذا، كانوا يمشون في فلاء فهطل عليهم مطر غزير فأووا الى غار، فانقلب عليهم حجر كبير، صخرة عظيمة فسدت باب الغار، وشعروا بالاختناق ولاح لهم شبح الموت. فقال بعضهم لبعض تعالوا نتوسل الى الله باحب الاعمال التي قمنا بها. وهذا دليل على جواز التوسل بالعمل الصالح. فما بالك بالرجل الصالح، فما بالك بالرجل الولي، فما بالك بالنبي، فما بالك بسيد الانبياء والمرسلين. قال تقدم احدهم فقال اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت احلب لهما عند الصباح وعند المساء، كانوا دائما يشربوا مني عند الصبح وعند المساء، فجئت اليهما يوما عند المساء فوجدتهما نائمين، لم اوقظهما خشية ان ازعجهما ولم يستيقظا، وظللت واقفا والاناء بيدي، اناء اللبن اناء الحليب واقف، لا فيأ لا ابو امهم شان ما يزعجون، نايمين مرتاحين، ولا كانوا اولاد حوله يتباغون جوعا، بابا صينا ما يرد عليهم، بابا جوعانين صينا، يقول له لا حتى يشرب جدك ونانتك، مو يشرب زوجته واولاده وبريد ابوه امه بيشربوا او ما بيشربوا. انا عندي اولاد، انا عندي قطع لحم، ايه وابوك وامك ضيعتهم عند الكبر، ما كنت انت قطع لحم عندهم، ما كنت انت كنت صغير يشفقوا عليك، لماذا تركتهما، لماذا لم تلتفت اليهما والى احواجهما؟ ظل واقفا واولاده يتضورون جوعا حتى اصبح الصباح، استيقظا فناولهما اناء اللبن فشربا، قال اللهم ان كنت تعلم انني فعلت هذا الفعل ارضاء لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال فتزحزحت الصخرة قدرا يسيرا لا يستطيعون الخروج منه. تقدم الثاني وتوسل الى الله بابتعاده عن الفاحشة، ابتعد يعني اقبل على عمل الفاحشة ثم ابتعد خوفا من الله. قال اللهم ان كنت تعلم انني، هي القصة لازم نذكرها لأن الرسول ذكرها. قال الرجل اللهم إنك تعلم أن لي ابنة عم أحبها وراودتها عن نفسها فأبت، فجاءتني يوما وهي جائعة ما عندها، قلت إما وإما، فأسلمتني نفسها ثم قالت أما تخاف الله، فرجعت اللهم. شوفوا هذا العمل يعني عمل كبير، ابتعاد خوفا من الله. قال اللهم ان كنت تعلم انني فعلت هذا الفعل ارضاء لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فتزحزحت الصخرة قدرا لا يستطيعون الخروج منه. تقدم الثالث هذا الثالث هو بيت القصيد، هو الذي نقصده. قال اللهم انه كان لي اجير يعمل عندي، كان عنده اجير، هذا الاجير استحق اجرته شاة غنمي، فذهب يوما ولم يعد. راح الاجير سافر، اصفر له ما بيعرف، يوم يومين شهر شهرين ثلاثة ما رجع الاجير، واجرته اللي هي غنمي عند معلمه. هذه الشاة ولدت ولا ابن كمان تكاثر حتى صار عنده قطيع من الغنم، اساسه الشاة تبع الاجير. بعد سنتين ثلاثة اربعة خمسة رجع الاجير، قال له يا فلان تعرفني؟ قال له بعطك. قال له انا اجيرك؟ قال له بعطك. قال له انا يوم من الايام كان لي عندك اجرة، وهي الاجرة غنمي، ممكن تعطيني هي؟ انا رجل فقير ومحتاج وسافرت وما تمكنت ارجع لك، والان رجعت لك. قال له بعطيك. قال له اعطيني الغنمي. قال له هذا القطيع الغنم كله لك. قال له لا تسخر فيني، لا تتضحك علي، لا تتمسخر علي، انا رجل فقير، لانه انا فقير عم تسخر مني؟ قال له لا والله انا ما عم بسخر منك، هالقطيع الغنم كله لك، لانه هاي الشاة ولدت وتوالدت الى ان اصبحت قطيعا كامل، خذه حلالا زلالا لك. ما قال له انا طعميت وانا تعبت عليهم، اخذ القطيع ودعاله وشكر له صنيعة، قال اللهم ان كنت تعلم انني عملت هذا العمل ارضاء لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال فانقلبت الصخرة وخرجوا يمشون ناجين. الاماني خلصته من الموت، الاماني خلصته من الموت. ونحن في زماننا طاعة الامانة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى الساعة؟ قال اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. والحمد لله رب العالمين. يسأل هذا السائل هل صحيح يوم الجمعة يجب على المرأة ان تضع شيئا على رأسها عند التسميع، يعني هني عم سمعوا صلاة الجمعة، واجب على المرأة تحط على رأسها؟ نقول له لا ما هو واجب، لكن من الافضل مو بس عن صلاة الجمعة، في كل وقت عليها ان تضع على رأسها في بيتها. قلنا هذا الكلام عدة مرات، لانه الملائكة حينما تدخل البيت فترى امرأة كاشفة عن رأسها تهرب، ونحن بحاجة جدا جدا الى ملائكة السماء، لان الملائكة حينما تدخل البيت تبارك لاهله في رزقهم وفي وقتهم وفي مالهم وفي صحتهم وفي اولادهم وفي التوفيق فيما بين افرادهم، نحن بحاجة الى الملائكة. فالمرأة لا يجب، ما هم نقول له حرام اذا ما حطيتي، لا ما هو حرام، مباح، ولكن الافضل ان تضع على رأسها خصوصا عند اوقات الصلاة، ولو كانت ما هي بتصلي ما هي ما يجايز صلاتها، لا تضع على رأسها شاشية الصلاة وتسبح وتجلس في مجلس الصلاة، تجلس في المكان الذي تصلي فيه. يسأل هل تقليم الاظافر يوم الجمعة حرام؟ لا ما هو حرام، تقليم الاظافر يزيد في الرزق، اذا قلمنا الاظافر بعد عصر يوم الخميس، فيها احاديث تقليم الاظافر يوم الخميس بعد العصر او يوم الجمعة، والافضل يوم الخميس، تزيد في الرزق، يعني امور مربوطة ببعض البعض. والفاتحة. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، برحمتك يا ارحم الراحمين. اغفر اللهم لنا وارحمنا وسامحنا ولوالدينا ولمشايخنا.